بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فحياكم الله أحبتي وبياكم إلى هذا اللقاء بعد شهر رمضان المبارك، فكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وكنا قد انقطعنا عن قراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، لفترة قبل رمضان، على أن نستبدل ما كنا قد شرعنا في قراءة من إحكام الأحكام بمباحث تتعلق بالصيام تناسب الشهر. وعدناكم على أن نعود بعد شهر رمضان إلى استئناف قراءة كتاب إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، لمن حضر أو لم يحضر معنا سابقا، هو الشرح لعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، والشارح هو الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد. وكنا قد انتهت بنا القراءة إلى باب فضل الجماعة ووجوبها، ووقفنا عندها. وقبل أن نستأنف، لعلي أشير قبل أن نستأنف ما يتعلق بصلاة الجماعة وفضلها وما يتعلق بها من أحكام، أشير إلى بعض المقاصد الشرعية. فإن المصنفين في مقاصد الشريعة قد اعتنوا عناية فائقة بهذه الأركان العظيمة كالصلاة والحج، وألفت فيها مؤلفات مستقلة. فإن عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى قد ألف في هذا الباب، في باب الصلاة، أو في كتاب الصلاة كتابا مستقلا فيما يتعلق بمقاصد الصلاة، والكتاب فيما أعلم أنه مفقود. وكذلك ألف فيه القسطلاني، فإنه ألف أيضا فيما يتعلق بالصلاة بمقاصد الصلاة. وقلنا سابقا أن المقاصد المقصود بها المصالح والمفاسد التي تترتب على العمل، فإن هذه الشريعة قد جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. كل حكم من أحكام الشريعة إما أن يكون فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة، وكثير من هذه المصالح أو أكثرها هي معقولة المعنى، بمعنى أن أهل العلم باستطاعتهم استنباط ومعرفة هذه المقاصد الشرعية أو المصالح والمفاسد التي المصالح والمفاسد التي تترتب على هذا الحكم. وأعجبني حقيقة تلخيص ذكر أو نقل، ولا أدري والله حقيقة هل كتاب القسطلاني في كتابه مطبوع أم غير مطبوع، لكن نقل بعض هذه المقاصد أو ما يتعلق بالمصالح المترتبة على أحكام صلاة الجماعة، نقلها بعض المتأخرين. فلعلي أوجز قبل أن نقرأ نوجز بعضا منها. صلاة الجماعة على قول كثير من أهل العلم أنها واجبة، وعلى قول أيضا طائفة من أهل العلم أنها سنة مؤكدة. فهذا الحكم الشرعي ولا شك أنها من أعظم شعائر الصلاة، من أعظم شعائر الإسلام. وكذلك صلاة الجماعة أو هذه الشعيرة وهي صلاة الجماعة أيضا تعد من أعظم شعائر الإسلام. وقد استنبط الحافظ القسطلاني بعضا من هذه المقاصد المترتبة على صلاة الجماعة، فأذكرها إيجازا قبل أن يشرع الشيخ أسامة في قراءة الحديث الأول المتعلق بالباب. قال رحمه الله تعالى: أولى هذه المقاصد الشرعية والمصالح التي تترتب على صلاة الجماعة، قال: قيام الألفة بين المصلين، فيحصل التعاهد فيحصل التعاهد واللقاء بين الجيران، وهذا صحيح، بمعنى أهل الحي يتعاهدون بعضهم بعضا في هذا اللقاء حين يلتقون في المسجد، فإذا غاب شخص سئل عن سبب غيابه، إما مرض أو ظرف أو نحوي، فلا شك أن هذه من أعظم مقاصد صلاة الجماعة. قال أيضا من مقاصدها أو المصالح التي تترتب عليها، قال أن النفوس تتشجع بفعل الجماعة، وهذا فيه نشاط للعمل، وهذا صحيح، لأن العمل الجماعي تتشجع النفوس وتنشط النفوس لأدائه، بخلاف إذا أداها مفردا، إذا أداها منفردا. فلذلك شرعت هذه الصلاة، صلاة وهي من أعظم أركان الإسلام أو أعظم أركان الإسلام، شرعت جماعة حتى يحصل النشاط بأدائها، فإن المؤمن والمسلم إذا راعى أداء هذه الصلاة في جماعة فإنه ينشط ولا شك، وهذا لا شك أمر مشاهد. قال كذلك من المصالح والمقاصد المترتبة عليها، قال الناس يتفاوتون في معرفة أحكام الصلاة وبأداء الصلاة جماعة، يتعلم الجاهل من العالم، فإن من أمضى عمره في الصلاة منفردا ولم يكن فقيها فإنه لا شك أنه تفوته كثير من أحكام الصلاة، فإن الصلاة لها أحكام كثيرة، لكن بأدائها جماعة فإن الجاهل الذي لا يعرف كثيرا من هذه الأحكام بإمكانه بالتقائه مع المتعلمين والمتفقهة والفقهاء ونحوهم أن يعرف كثيرا من هذه الأحكام، فيتفقه في هذه الشعيرة أو في هذا الركن العظيم من أركان الصلاة، ولا شك أن هذا مقصد جليل. قال المقصد الرابع أن الناس يتفاوتون في الخشوع والحضور، في الخشوع في الصلاة والحضور، وكذلك يتفاوتون في الغفلة، فهناك من يغفل في صلاته أكثر من الآخر، لذلك الغافل يسدد، الناس يتفاوت، فهناك ما شاء الله من الناس من أعطي سمتا وخشوعا في صلاته، فإذا أداها في الغالب أنه يؤديها على أحسن وجه، وهناك من يعني ينتابه قصور في صلاته، إما بالسهو وبالنسيان وبالتغافل ونحوها. قال فإن بركة الخاشع والحاضر تعود على هذا الناس والغافل، فيسدد فتكمل صلاته ببركة هذا الذي حضر في صلاته على أتم وجه. رب سائل يسول، وما الدليل على ذلك؟ وقد عن لي دليل ربما يصلح في هذا المقام، وهو حديث حلقات الذكر، وهو أن الملائكة تشهد هذه الحلقات فيقولون، فيقول الله اشهدوا أني قد غفرت له، فيقولون إن فلانا حضر أو جلس حياء، قال اشهدوا أني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. هذا إذا كان في حلق الذكر، فمن باب أولى في صلاة الجماعة لمن يحرص عليها فإن بركة الحاضرين والخاشعين لا شك أنها تعود على الغافلين والساهين، فتكمل صلاتهم ببركة هؤلاء الخاشعين. هذا عن لي هذا الدليل، وأحسبه ثمة مناسبة يعني بين هذا قوله صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إذا كان هذا في حلق الذكر فمن باب أولى أن يكون في صلاة الجماعة فمن يحرص عليها، لكن ينتابه كثير من الغفلة والنسيان وعدم الخشوع، نقول لعل الله عز وجل أن يكمل صلاتك وأن يسدد هذا الخلل بفضل وبركة هؤلاء الخاشعين الصالحين الذين يحضرون. وربما أيضا يتفرع عن هذا المقصد مقصد آخر، وربما يتفرع عن هذا المقصد مقصد آخر، وهو ما يذكره وسيأتي إشارة إليه فيما بعد، وهو أن الصلاة الجماعة كلما كثر حضورها كانت الصلاة أبرك، بمعنى يحرص المؤمن على أن يشهد من صلاة الجماعة ما تكون المساجد فيها كبيرة وكثيرة والمصلون فيها كثيرون. فيتفرع على ذلك، نقول من قال أو من ذهب إلى أن كثرة المصلين، وهي مسألة خلافية، من ذهب إلى أن كثرة المصلين في المسجد مقصد من مقاصد صلاة الجماعة وبها يحصل، نقول لأن كثرة المصلين في هذه المساجد مظنة أن يحضرها من الصالحين والخاشعين، فيحرص المؤمن على أن يشهد هذه المساجد التي يكثر فيها المصلون، لأن هؤلاء إذا كثرت فهي مظنة كذلك أن يكون الحاضرون أو بعض الحاضرين فيها من أهل الدين والصلاح والاستقامة والخشوع، فتحصل البركة بحضور هذه الصلوات. كذلك ذكر من مقاصدها أن المؤمن يسلم من كلام الناس ومن صفة النفاق، فإن من يشهد صلاة الجماعة يشهد له الغالب بالإيمان، لكن من لا يحضر الجماعة لا يصلي في المسجد، ربما يصلي في بيته، ربما يصلي، لكنه مظنة سوء الظن، فإنه يساء به الظن إذا لا يعني لا يحضر الجماعة أبدا. قد يقال هذا فلان إقامة الصلاة وهو تلاقي داخل بيته يؤذن ويمر بجوار المسجد ثم يطلع يدخل إلى بيته، ربما يكون محافظا على صلاته، لكن في الغالب أن الناس يسيئون الظن بهؤلاء. لكن حضور صلاة الجماعة، إذا حضر صلاة الجماعة فإن هذا في الغالب يكون سلامة له من ألسنة الناس ومن سوء الظن. وقد ذكر عز الدين ابن عبد السلام مقصدا أيضا طيبا في قواعد الأحكام، قال الإمامة في ذاتها مقصد شرعي، بمعنى أن يكون ومقصد بمعنى عقلي، لأنه غالبا يعني في كل عمل من الأعمال سواء دنيوي أو غيره لا بد وأن يضع المشتغلون أو أن يضع الناس إماما أو قائدا يقود هؤلاء. قال كذلك في صلاة في أمور الدين في مسائل الشرع، فإن الإمامة أن يكون ثمة إمام هذا مقصد في حد ذاته، في حد ذاته. ثم قال أن الاجتماع فيه هيبة، قال رأيت إلى ملك له جند كثيرون، لكن جنده موزعون هنا وهنا وهناك، قال لا تحصل الهيبة لهذا الملك ولهؤلاء الجند كما يحصل كما لو كانوا قد اصطفوا في صفوف متراصة. وهذا صحيح، مقصد لطيف ذكره عز الدين ابن عبد السلام. نذكر هذا من باب الفائدة والتحريض والتحريص، تحريص المؤمنين على أن يحافظوا على صلاة الجماعة، ثم نشرع إن شاء الله تعالى بقراءة الحديث الأول في هذا الباب، وهو باب فضل صلاة الجماعة، وهو الحديث 58 في سلسلة هذا الكتاب. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال المصنف الحافظ الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال المصنف تقي الدين الشيخ تقي الدين رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. أحدهما استدل به على صحة صلاة الفذ وأن الجماعة ليست بشرط، ووجه الدليل منه أن لفظة أفعل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ ما لا يصلح فلا فضيلة فيه، ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل.
يصلح عندك باللام
وما لا يصلح. وما لا يصلح
يصلح باللام
وما لا يصح. أحسن الله إليكم. وما لا يصح فلا فضيلة فيه، ولا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا، ولا بد أن يكون ثمة جزء معدوم يزيد عليه أجزاء أخرى.
معدود أو معدوم؟
معدود يجوز عليه. أحسن الله إليكم. معدود يزيد عليه أجزاء أخرى، كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم في الآخر. ومثل هذا ولعله أظهر منه ما جاء في الرواية الأخرى: تزيد على صلاته وحده أو تضاعف، فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزيد عليه وعدد يضاعف. نعم، يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح، وهو داود على ما نقل عنه، أن يقول: التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة، وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا للحديث أكثر من ذلك. ويجاب عن هذا بأن الفذ معرف بالألف واللام، فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر.
بارك الله فيك. طيب، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب فضل الجماعة ووجوبها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ننبه ما ينبه عليه بعض أهل الحديث، يقول: إذا كان الراوي ابن صحابي تنبه، ما تقول رضي الله عنه، لكن ترضى عنه عن أبيه كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وهذا يقع أحيانا وهو تنبيه لطيف. إذا قلت عن عبد الله بن عباس هو الراوي عبد الله بن عباس، ولو قلت رضي الله عنه لك مندوحة، نقول لأنه هو الراوي هو المذكور، لكنك قد ذكرت أباه فتنبه أن تترضى عنهما. فكذلك ها هنا نقول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قال الشارح تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الكلام على هذا الحديث من وجوه. أحدها استدل به على صحة صلاة الفذ، أن المؤمن إذا صلى منفردا فصلاته صحيحة، وأن الجماعة ليست بشرط. والمصنف هاهنا غفر الله تعالى له إنما ذكر مذهبين: مذهب من اشترط لصحة الصلاة، أو اشترط الجماعة لصحة الصلاة، وهو داود الظاهري وبعض أهل العلم،
ومذهب من قال أنها لا يشترط بل هي سنة فتصح، لكنه غفل غفر الله تعالى له عن مذهب ثالث، وهو مذهب قوي، وهو مذهب الإمام أحمد، ومذهب أو قول عند الشافعي آخر وقال به طائفة من أهل العلم وهو ابن خزيمة وغيره وكثير من المتأخرين، أن صلاة الجماعة واجبة، وإن لم تكن الصلاة صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. ثلاثة مذاهب: مذهب داود حين اشترط الجماعة لصحة الصلاة، بمعنى لو صلى منفردا فصلاته من غير عذر فصلاته غير صحيحة. وهناك المذهب الثالث الذي لم يذكره المصنف، وهو وجوب صلاة الجماعة، لكنه إذا صلى منفردا صحت مع الإثم، فهذا مذهب ثالث. فالمصنف هنا إنما ذكر مذهبين، مذهب داود الذي سيأتي بيانه بعد قليل، فقال استدل به على صحة صلاة الفذ وأن الجماعة ليست بشرط. وجه الدلالة أن لفظة أفعل، ما كان على وزن أفعل أفضل، تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل. إذا قلت فلان أفضل من زيد أفضل من أحمد فكلاهما يشتركان في الفضل، أليس كذلك؟ لكن زيد يزيد فضله على ذلك. فقالوا ها هنا صلاة الفذ فيها فضيلة، ولو كانت صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة لانتفت الفضيلة مطلقا، ما يكون فيها فضيلة، تكون غير مقبولة، تكون مردودة. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، دل ذلك على أن صلاة الفذ فيها فضل وصلاة الجماعة فيها فضل، لكن صلاة الجماعة أفضل. فلذلك من قال أن صلاة الجماعة هي شرط لا بد أن يؤديها المؤمن في جماعة وإلا لم تقبل، رد لهذا الاعتبار. قال أن لفظة أفعل أفضل تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين، وذلك يقتضي وجود فضيلة في صلاة الفذ، وما لا يصح فلا فضيلة له. إذا كانت شرطا لصحة الصلاة ما يكون فيها فضل البتة، فهذا رد على داود. ولا يقال، وهذا جواب عن اعتراض مقدر ربما يأتي، فقال فلا يقال إنه قد وردت صيغة أفعل من غير اشتراك في الأصل، لأنه أحيانا تقول العسل أحلى من الخل، مع أن الخل لا حلاوة فيه، فرب معترض يقول لا يشترط أن يكون ثمة أصل مشترك فيه، بدليل أننا نقول العسل أحلى من الخل، ولا اشتراك في الحلاوة البتة بين الخل وبين العسل. قال هذا الاعتراض غير مقبول، أي مردود، وذلك لأن هذا خلاف الأصل. لذلك لو يأتي شخص يقول من حيث الصياغة صحيح العسل أحلى من الخل، لكنك تستغرب لأن هذه المقارنة ما تأتي. فلذلك يقال هذه استخدامك واستعمالك لصيغة أفعلها هنا أفضل على خلاف الأصل، فإن العرب إذا أرادوا التفضيل لا بد وأن يكون بين المفضلين اشتراك في أصل هذا الشيء. لكن إذا قلت العسل أحلى من الخل هو من حيث اللغة مقبول، لكنه من حيث الأصل مردود، فإن العرب لا تستعمله إلا نادرا. فقال لأن هذا إنما يكون عند الإطلاق، وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا. قال أولا يرد باعتبار أن هذا الاستخدام خلاف الأصل. ثم الوجه الآخر من الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عددا، قال أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فذكر هذه الدرجات أو هذا العدد يقتضي أن صلاة الفذ أو صلاة الفرد فيها عدد معين، لكن صلاة الجماعة تفوقها أو تزيدها بهذا العدد، فلذلك يرد من قال أو من يقول أن استعمال صيغة أفعل أو أفضل ربما تستعمل وإن لم يكن ثمة اشتراك في الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عددا وهذا العدد يقتضي أن المفضول لا بد وأن يكون له عدد غير مذكور، لكن صلاة الجماعة تفوقه 27 درجة، لذلك رد هذا الاعتراض. قال وأما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بيانا ولا بد أن يكون ثمة جزء معدود يزيد عليه أجزاء أخر، كما إذا قلنا هذا العدد يزيد على ذاك بكذا وكذا من الآحاد، فلا بد من وجود أصل للعدد، فلا بد من وجود أصل العدد، وهذا صحيح. إذا قلنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، ذكرك هذا العدد وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العدد لا بد وأن يكون لصلاة الفذ عدد معين، لكن صلاة الجماعة تفوقه. ومثل هذا ولعله أظهر منه، زاده الشارح بيانا، قال ما جاء في الرواية الأخرى تزيد على صلاته وحده أو تضاعف، فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء يزاد عليه وعدد يضاعف به. ففي رواية تضعف، وسيأتي بيانها في الحديث الذي يليه، تضاعف على صلاة الفذ. إذا قلت هي مضاعفة معنى ذلك أن الذي قيس عليه لا بد وأن يكون له عدد مذكور. قال الشارح نعم يمكن من قال بأن صلاة الفذ من غير عذر لا تصح، وهو داود على ما نقل عنه، أن يقول التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة، وهذا نقل عن داود في جوابه عن هذا الحديث، يقول هذا الحديث صحيح ولا مجال للطعن فيه، فهو من أصح الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن قوله صلى الله عليه وسلم الفذ ها هنا الفرد المقصود به المعذور، فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد أي المعذور الذي له عذر في ترك الجماعة إما مرضا أو غيره، تفوق صلاة الجماعة هذا صلاة الفرد المعذور 27 درجة. هذا ما نقل عن داود، قال نقل عنه أن التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذا والصلاة في جماعة، وليس يلزم إذا وجدنا محملا صحيحا الحديث أكثر من ذلك، فوجهه هذا التوجيه، لكن هذا التوجيه أيضا فيه نظر، بمعنى لا يصح ما وجهه به الحافظ داود الظاهري رحمه الله تعالى، فيه نظر، وذلك فرده المصنف من وجه أصولي، وهو أن الفذ قلنا هذا مفرد، وقلنا أن المفرد إذا حلي بالألف واللام يفيد العموم، فقوله صلى الله عليه وسلم الفذ هو عام، تخصيصه بالمعذور لا دليل عليه، نقول هذا التخصيص لا دليل عليه، فالعموم محفوظ ويبقى عليه. قال: ويمكن ويجاب عن هذا بأن الفذ معرف بالألف واللام، فإذا قلنا بالعموم دل ذلك على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ معذور أو غير معذور، فيدخل تحته الفذ المصلي من غير عذر. قلنا المذهب الثالث الذي غفل عنه المصنف، مع أنه مذهب قوي، فهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح الذي نقل عن فطاحل أهل العلم، كبار أهل العلم كابن خزيمة، وهو قول قوي ومذهب قوي عند الشافعي رحمه الله تعالى، أن الصلاة صلاة الجماعة واجبة، وإن لم نقل أنها شرط لصحة الصلاة. وهذا المذهب أخذه الإمام أحمد جمعا بين الأحاديث، بين هذا الأحاديث والأحاديث الأخرى التي دلت على وجوب صلاة الجماعة، فجمع الإمام أحمد بين هذه الأحاديث فقال: صلاة الجماعة واجبة، وإن لم تكن صلاة الجماعة شرطا لصحة الصلاة، جمعا بين هذه الأحاديث. وقد أخذ الحافظ ابن رجب هاهنا قاعدة طيبة نذكرها لطلاب العلم، وهو أن في الأصول، في باب الأصول، دائما ما يقولون النهي يدل على فساد المنهي عنه، هكذا يطلقون، لكن ابن رجب جاء في هذا الموضع قال: هذه القاعدة ليست على إطلاقها. الأصوليون يطلقونها، يقولون إذا جاء النهي فإن النهي يدل على فساد المنهي عنه، قال: هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بدليل أن صلاة الجماعة قد ورد النهي عن أن يصلي المرء مفردا أو أن يترك صلاة الجماعة من غير عذر، لكنه إذا أوقع الصلاة وقعت صلاته صحيحة. قال: وهذا الحديث أو هذا الحكم الذي نقل عن الإمام أحمد وغيره مما يبين أن هذه القاعدة، قاعدة أن النهي يفيد فساد المنهي عنه، ليست على إطلاقها. وأنا أعزو هذا الخلاف لما سبق وذكرته مرارا في مواضع كثيرة. قلنا أن قواعد الأصول التي يذكرها أهل الأصول ربما أخذها الفقهاء أو ردوها، يأخذها الفقهاء أحيانا فيضبطونها، لا يطلقونها كما يطلقها أهل الأصول، وربما ردها. لذلك هناك خلاف بين الفقهاء وبين الأصول. فمن ضمن هذه القواعد، هذه القاعدة التي بين أيدينا، وهي قاعدة أن النهي يفيد فساد المنهي عنه، فإن الفقهاء إذا رجعت إلى تطبيقاتهم في كتب الفروع قيدوا هذه القاعدة ولم يطلقوها كما أطلقها أهل الأصول، فإنه في كثير من المواضع ربما قالوا أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه، ومنه هذه المسألة: نهى النبي أو جاء النهي عن أن يصلي الرجل فذا أو مفردا، والأمر بالصلاة والأمر بالشيء نهي عن ضده، بمعنى نهي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يصلي صلاته في بيته مفردا. طيب إذا أوقعها هل نقول صلاته غير صحيحة؟ نقول صلاته صحيحة مع الإثم. ربما كانت هذه القاعدة أن النهي يفيد الفساد المنهي عنه ربما تنطبق على قول داود في هذا الموضع. داود رحمه الله تعالى يقول: نهى النبي صلى الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فالنهي ها هنا يفيد فساد المنهي عنه، فإذا أوقع الصلاة صلاته مفردا وقعت باطلة أو غير صحيحة. ربما تنطبق هذه القاعدة على مذهب داود، لكن على مذهب الإمام أحمد وغيره فإن هذه القاعدة يعني على إطلاقها هي موضع نظر، والله تعالى أعلم. الثاني
قد ورد في هذا الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة، وفي غيره التفضيل بخمس وعشرين جزءا، فقيل في طريق الجمع إن الدرجة أقل من الجزء، فتكون الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة، وقيل بل هي تختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فضيلته عظم أجره. وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره. ثم قيل بعد ذلك الزيادة للصبح والعصر، وقيل للصبح والعشاء، وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره.
الثاني، قبل أن نشرع في الثاني لعلنا نتوقف يعني إلى ما غفل عنه المصنف رحمه الله تعالى. يعني هب أن كثير أو طائفة من أهل العلم يقولون بأن صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة، لكن والله من الغفلة ومن التضييع ومن يعني من قلة العقل أن يبقى المؤمن وإن اعتقد هذا المعتقد وإن التزم هذا المذهب أنها سنة مؤكدة، أن يبقى طوال عمره يعزف عن هذا الفضل العظيم الذي جاء في صلاة الجماعة. وهذا يقع فيه بعض أهل الفضل، يقول الصلاة الجماعة يعني سنة، وتجد أكثر أحواله أو أكثر زمانه يصلي في بيته. أنت مستغني عن هذا الأجر العظيم الذي جاء في صلاة الجماعة؟ أنت صاحب عقل، يعني عقلا إذا خيرت بين شيء، بين مبلغ من المال يضاعف لك 27 مرة، واضرب 27 في يوم في خمسة في يوم واحد، كل هذا يعني لا يهمك، حسبك أن تؤدي الصلاة يعني مفردا أو فذا وتترك. ثم إن المتأمل من أهل الفضل، وأنا أخص هذا الكلام لأهل الفضل، لأن بعض أهل الفضل ربما التزم هذا المذهب، وأعرف بعضهم، يعني أعرفه يؤدي صلاته في البيت، وربما أداها في بيته جماعة مع أهله، مع أن الجماعة في البيت لا تقوم مقام المسجد. فإن الصلاة المقصودة، بل المقصود كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ينادى بهن، فإن الصلاة إنما ينادى بهن في المساجد. فلا يظنن ظان أنه إذا صلى مع ابنه أو زوجته أو أولاده أنه قد حصل فضيلة صلاة الجماعة في المسجد، لا يستويان. فأعجب لبعض أهل الفضل حين يعرف ويتفقه لكنه يعزف عن هذا الفضل العظيم والفرق العظيم بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة، هذا إذا قلنا. ثم إن القول أو قاعدة الخروج من الخلاف تأتي في هذا الموضع يا أحبة، لأن الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة من كبار الأئمة فضلا وعلما، وحسبك الإمام أحمد، وحسبك أنه قول آخر عند الإمام الشافعي، وحسبك أنه قال به جبال أهل العلم كابن خزيمة والطبري وغيرهما. فإذا قلنا بذلك تأتي القاعدة يا حبيبنا، قاعدة الخروج من الخلاف. إذن بارك الله فيك، تقول إذن خروج من الخلاف، وإن كنت شافعي المذهب، حنفي المذهب، أو مالك المذهب، أرى أن هذه سنة مؤكدة، لكني أقول من باب الخروج من الخلاف أؤديها في صلاة الجماعة. فكل هذه القواعد التي ذكرناها وهذه المقاصد والمصالح المترتبة على صلاة الجماعة مما يرجح أن تكون صلاة الجماعة واجبة. قال الثاني: قد ورد في الحديث التفضيل بسبع وعشرين درجة، وورد في حديث صحيح آخر بخمس وعشرين جزءا، سبع وعشرين وخمس وعشرين، إذن بينهما تناقض ظاهر فيما يظهر لنا أنه تناقض، سبع وعشرين وخمس وعشرين. فقيل في الجمع بينهما، بين هذين الحديثين الروايتين، سبع وعشرين وخمس وعشرين، أيهما أصح؟ هناك ترجيح أصولي أورده غير واحد وربما غفل عنه المصنف مع حرصه رحمه الله تعالى أن يأتي بهذا الموضوع، وهو أقوى هذه الردود، أن إذا قلنا سبع، قوله صلى الله عليه وسلم سبع وعشرين أو خمسة وعشرين، هذا ما يسمى عند أهل الأصول بمفهوم العدد، إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. ومفهوم العدد عند كثير من أهل العلم مردود ضعيف، وهذا أقوى الردود حقيقة غفل عنه المصنف. فنقول سبع وعشرين خمسة وعشرين هذا كله مبناه على مفهوم العدد، ومفهوم العدد مردود يعني غير مقبول عند أهل الأصول. فإذا قيل بسبع وعشرين درجة إثبات الحكم للمذكور لهذه الصلاة، لكن ما ينفي، لا ينفي ما زاد ذلك، فالمفهوم مردود في هذا الموضع. لكن ذكر المصنف أوجها للجمع، فقيل في طريق الجمع إن الدرجة أقل من الجزء، فتكون الخمس والعشرون جزءا سبعا وعشرين درجة، يعني بالتقدير الرياضي كما يقولون خمسا وعشرين جزءا تساوي سبعا وعشرين درجة، وهذا جواب ضعيف. وقيل بل هي تختلف باختلاف الجماعات، جماعة سبعة وعشرين وجماعة خمسة وعشرين، وأوصاف الصلاة. بمعنى هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية سبعة وعشرين ورواية خمسة وعشرين، قالوا هذا يعود إلى اختلاف أحوال الجماعة، فرب جماعة ينال المرء أو المؤمن فيها سبعة وعشرين درجة، وجماعة خمسة وعشرين درجة، وهذا يختلف باختلاف الجماعات وأوصافها، فما كثرت فضيلته عظم أجره. وقيل وجه آخر يحتمل أن يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره. ثم قيل بعد ذلك، أي من أوجه الجمع، صلاة الزيادة 27 هي لصلاة الصبح والعصر، لما ورد من أحاديث أخر في فضلهما، في فضل صلاة الصبح والعصر، فسبع وعشرين أي لصلاة الصبح والعصر. وقيل السبع وعشرون لصلاة الصبح والعصر أيضا لما ورد في فضلهما. وقيل يحتمل أن يختلف باختلاف الأماكن كالمسجد مع غيره. فهذا أوجه للجمع ذكره المصنف، لكن الأولى هو الأول. نقول هذا مبناه على مفهوم العدد، ومفهوم العدد كما يعرف، يعرف أهل الأصول وطلاب العلم، أنه مفهوم ضعيف، لم يقل به إلا شرذمة من أهل العلم. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم سبع وعشرين وخمس وعشرين هذا من قبيل مفهوم العدد، إثبات الحكم المذكور، لكنه لا ينفي ما زاد عن ذلك عن غير المذكور، وهذا أولى من هذه الأجوبة التي ذكرها المصنف. الثالث،
قال رحمه الله الثالث، قد وقع بحث في أن هذه الدرجات هل هي بمعنى الصلوات، فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27، أو يقال إن لفظ الدرجة والجزء لا يلزم منهما أن يكون بمقدار الصلاة، والأول هو الظاهر لأنه ورد مبيناً في بعض الروايات، وكذلك لفظة تضاعف مشعرة بذلك.
طيب قوله صلى الله عليه وسلم 27 درجة. ما المقصود بالدرجة؟ قلنا درجة. هل المقصود بالدرجة أي درجة الصلاة فتكون 27 صلاة؟ فإذن صلاة الجماعة من صلى في صلاة الجماعة فإنه يفضل 27 صلاة. أم أن المقصود بالدرجات أمر آخر؟ قال قد وقع بحث فيه، وهذا صحيح فيه بحث، هل هي بمعنى الصلوات؟ يعني صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 صلاة، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالدرجة، فتكون صلاة الجماعة بمثابة 25 صلاة أو 27 صلاة. أو يقال إن لفظة الدرجة والجزء لا يلزم منها أن يكون بمقدار الصلاة، يعني جزء يعني 27 درجة فضلا، ما هو هذا الفضل؟ ما نعرف. أو اجتهد كما سيأتي بيانه بعد قليل، اجتهد بعض أهل العلم، لكن الأولى وكأن المصنف مال إلى الأول بمعنى 27 درجة أي 27 صلاة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 صلاة. طيب من قال 27 درجة في الفضل؟ جاء بعض أهل العلم فأورد كلاما لطيفا في هذا الموضع نقله الحافظ ابن حجر وارتضاه، قال الدرجات هذه ما يتعلق بفضائل صلاة الجماعة فعددها وهي 25. قال إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة هذا فضل، التبكير إليها في أول الوقت هذا فضل، هذه درجة. عدد. إجابة المؤذن هذه درجة، التبكير إليها هذه درجة، المشي إليها هذه درجة، دخول المسجد داعيا هذه درجة، صلاة التحية عند دخوله هذه درجة، انتظار الصلاة هذه درجة، والتعاون على الطاعة هذه درجة، صلاة الملائكة واستغفارهم له درجة، شهادتهم له هذه درجة، إجابة الإقامة حين يقوم الصلاة هذه درجة، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة هذه درجة، الوقوف منتظرا إحرام الإمام والدخول معه في هيئة الصلاة هذه درجة، إدراك تكبيرة الإحرام هذه درجة، تسوية الصفوف وسد فراجها هذه درجة، جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده هذه درجة، الأمن من السهو غالبا لأن الذي يصلي جماعة يأمن في الغالب أن يسهو، تذكير الإمام بالتسبيح والفتح عليه هذه درجة، حصول الخشوع والسلامة عما يلهي درجة، تحسين الهيئة، احتفاف الملائكة، التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاض، إظهار شعائر الإسلام، إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل، السلامة من صفة النفاق ومن إساءة ظن غيره بأنه تارك للصلاة، وهذه بعض المقاصد التي ذكرناها قبل قليل، نية رد السلام على الإمام، الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعودة بركة الكامل أي من صلى صلاة كاملة على الناقص، وحصول الألفة وحصول تعاهدهم في الصلاة. قال فعددها فقال فهذه 25 خصلة، وورد في كل منها أمر أو ترغيب، وثم أمران يختصان بالجهرية وهو الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين حين يقول ولا الضالين فيقول آمين فيوافق تأمينه تأمين الملائكة، فهاتان درجتان أو خصلتان تأتيان في الصلاة الجهرية فتكون 27، هذه درجات، لكن نذكرها يعني من باب التفقه، لكن الأولى والأصوب هو ما ورد مبينا في حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، أي هي مضاعفة بقدر صلاة الفذ بقدر. فقوله صلى الله عليه وسلم درجة أو خصلة أو نحوها، جاء مبينا في رواية أخرى أن المقصود بها الصلاة. لكن ما نقل عن بعض أهل العلم في ذكر هذه الدرجات لا شك أنه يعني أنه له وجه في الفقه وله وجه في الشرع. نعم. الرابع وهو آخرها،
قال رحمه الله: الرابع استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل، وهو ظاهر مذهب الإمام مالك رحمه الله. قيل: وجه الاستدلال به أنه لا مدخل للقياس في الفضائل، وتقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بمقدار معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. ولو قرر هذا بأن يقال: دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فتدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم، كان له وجه. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. الحديث: فإن صح من غير علة فهو معتمد.
طيب. الرابع من فقه هذا الحديث، طيب، إذا قلنا صلاة الجماعة، هل تختلف صلاة الجماعة بين 2 وبين 1,000,000 كما يحدث في الحرم المكي؟ من صلى يعني مع 2 أو 3، إذا قلنا 2 أو 3 جماعة، هل يستوي كمن صلى في مسجد فيه 1,000، أم أن الأمر يتفاوت؟ مسألة خلافية. قال: استدل به بعضهم على تساوي الجماعات في الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة، ما بين 2 جماعة ومئة ألف جماعة، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. فأخذ من هذه الصيغة بعمومها فأطلق هذا العموم، قال: هذا عام في كل الجماعة، في كل الجماعة لا يختلف باختلاف أعداد المصلين، هكذا. وهذا مذهب مالك، قال: وهو ظاهر مذهب مالك. قال: ووجه الاستدلال أنه لا مدخل للقياس في الفضائل، لأن إذا قلنا الفضائل توقيفية، ما يتعلق في العبادات، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فيه فضل كذا وكذا، وهذا فيه أجر كذا وكذا، هذه مسائل توقيفية تعبدية ما يقاس عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. هذا التفضيل توقيفي تعبدي فما يقاس عليه، نقول: لا والله، إذن الأعداد المصلين إذا زادوا زاد الأجر فيه. قال: وتقريره أن الحديث إذا دل على الفضل بقدر معين مع امتناع القياس اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص. ولو قرر هذا بأن يقال: دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين فتدخل معه كل جماعة من حيث العموم، صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مفرد مضاف يفيد كل صلاة اجتمع فيها الناس سواء اثنين أو مئة ألف، ما في فرق، فهو عام. ومن جملتها الجماعة الكبرى والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم. ومن جملتها الجماعة الصغرى والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم كان له وجه، يعني لو استدل على هذا بالعموم لكان له وجه. لكن مذهب الشافعي وهو مذهب الإمام أحمد كذلك أن فضائل الجماعة تختلف باختلاف عدد المصلين، فنقل عن مذهب الشافعي قال: ومذهب الشافعي زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، وفيه حديث مصرح بذلك ذكره أبو داود وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولم يذكره المصنف: وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. هذا حديث، لكن المصنف كأنه ما تحرى صحته، وإلا عرفنا أن المصنف الشارح رحمه الله تعالى كان وقافا على النصوص والأحاديث، فلذلك أحالك فقال: فإن صح هذا الحديث من غير علة فهو المعتمد، خلاص اعتمد هذا واترك مذهب الإمام مالك. والحديث قد صححه غير واحد من أهل العلم، فإن الحديث قد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بكثرة طرقه وعده حديثا صحيحا، فالحديث إن شاء الله تعالى صحيح. فإذا كان الأمر كذلك والمصنف قال يعني تأكد من صحة الحديث، فإذا صح الحديث فهو المعتمد، وقد صح الحديث فسنعتمده إن شاء الله تعالى. ونقول في هذا المقام أنه لا شك أنه كلما كثر عدد المصلين كلما كان الفضل أكبر، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من يتحرى الجماعة نقول تحرى المساجد الكبيرة اللي فيها مصلين كثيرين، لا سيما إذا رجعنا إلى المقصد الأول الذي ذكرناه بداية حديثنا، وهو أن بركة الصالح الخاشع تعود على الناس والساهي والذاهل، فإنه لا شك أنه كلما كثر عدد المصلين كلما كان مظنة حصول أو حضور الصالحين والخاشعين في هذا المسجد أكثر، فتعود بركة صلاتهم وحضورهم وخشوعهم واستقامتهم وفضلهم وإيمانهم على من ليس بذلك. هذا هو آخر ما يتعلق بهذا الحديث من فوائد جمعها وذكرها المصنف رحمه الله تعالى، على أن نذكر الحديث الثاني في لقائنا الثاني القادم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.